بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواضعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا المحاربي عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. قال الإمام الواضعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن إسماعيل بن سمرة، وقد قال أبو حاتم صدوق ثقة، وقال النسائي ثقة كما في تهذيب التهذيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. في مسند أحمد عقب هذا الحديث قال الإمام أحمد: كان حماد بن خالد حافظا، وكان يحدثنا وكان يخيط، كتبت عنه أنا ويحيى بن معين. هكذا في بعض النسخ: وكان يحفظ، ومنها نقل شيخنا رحمه الله. هذا المحقق الذي محقق مسند أحمد على حديث 17368 قال: تحرفت في نسخة كذا والنسخ الخطية عدا، وذكر بعض النسخ قال يحفظ، هذا بعضها فإنها فيها يحفظ، والتصويب من تاريخ بغداد وتهذيب الكمال، وكان حماد بن خالد خياطا، يعني بعض النسخ فيها وكان يحفظ، وبعض النسخ فيها وكان يخيط. وكلمة كونه في بعض في ترجمته ذكروا أنه خياط لا يتعين من قول أحمد أنه قال وكان يخيط كما في حاشية الأرناوط أو هذه الحاشية حق المسند، لا يتعين، بل ربما قال الإمام أحمد حدثنا وكان يحفظ، أي كان حافظا، ويمكن أن يكون حدثنا وكانت حرفته الخياطة، الأمر واسع. هذيب الكمال حماد بن خالد، ثم السياق يقتضي أنه يعني أنه يحفظ، حدثنا وكان يحفظ، لأن السياق ما هو في سياق ذكر حرفته، سياق ذكر عنايته بالحديث حماد بن خالد. لهذه المخطوطات اختلفت فتارة، فبعضها فيها وكان يحفظ وبعضها فيها وكان يخيط. حماد بن خالد الخياط القرشي قال: عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه كان حافظا وكان يحدثنا وهو يخيط، كتبت عنه أنا ويحيى بن معين. هذا نص أن المقصود بما في أحمد وكان يخيط على ما صوبه المحشي. اقرأ، قرأت؟ طيب، هذا الحديث فرد به ابن ماجه بين أصحاب السنن، وهو عند ابن أبي شيبة برقم 11896 قال: حدثنا شبابه قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن مرثد بن عبد الله اليزاني أنه قال: لأن أمشي على جمرة أو سيف، فذكره موقوفا عليه من قوله فالحديث ثبت موقوفا ومرفوعا، لا نعلم أنهم أعلوا المرفوع بالموقوف. الموقوف سنده صحيح كما ترى شباب ثقة ومن بعده، والمرفوع سنده صحيح كما ترى المحاربي ومن بعده، فالمحاربي ثقة وشباب ثقة. ثبت موقوفا على عقبة بن عامر، وثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما ترى أن بعض الأحاديث تكون مرفوعة فيذكرها يعني فيرويها الراوي مرفوعة، ثم أيضا يفعل ذلك هو ويثبت عنه موقوفا عملا بالحديث. ثانيا، هذا النهي في هذا الحديث عن مسألتين. المسألة الأولى النهي عن المشي على قبر مسلم بهذا القيد، قبور الكفار نبشت ونبشها، وكذلك أيضا بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها في أثرها بعد أن نبشت يدل على أنها لا حرمة لها. المسألة الثانية النهي عن المشي على قبور المسلمين كما أنه خاص بالمسلم، خاص بالمسلمين هذا النهي، أيضا فيه نهي تحريم ليس لك للتنزيه فقط، لأنه توعد عليه بهذا الوعيد الشديد المشي على النار أو يقطع الجسم بالسيف، شيء حاد يقطع الجسم، وما كان مترتبا عليها مثل هذا الوعيد يدل على التحريم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتيتين خلعنا عليك، حتى في المشي بين القبور ولا يمشي عليها يخلعنا عليه. من أدب المشي بين القبور أنه إذا مشى بينها لا يمشي منتعلا. وجد من السلف من كان يرى الجلوس على القبر والمشي على القبر، جاء هذا عن علي ولا يصح، وعن زيد بن ثابت، وعن بعضهم، لكن منه ما صح والحديث مقدم عليه نهي، ومنه ما لا يصح، فلا ينبغي معارضة الحديث بمثل ذلك سواء بما صح أو ما لا يصح. قال النووي رحمه الله: تحت حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، أن يقعد عليه وأن يبنى عليه، في مسلم 970. وفي هذا الحديث كراهة تجصيص القبر والبناء عليه وتحريم القعود عليه، هذا الذي قلنا إنه للتحريم، النهي للتحريم لا للتنزيه. القعود عليه والمشي عليه محرم، قبر المسلم خاصة. والمراد بالقعود الجلوس عليه، هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء، هذا هو المراد بقوله أن يقعد عليه، المراد النهي عن الجلوس عليه، لا مجرد الجلوس لقضاء الحاجة كما تأوله بعضهم. وبتحريم الجلوس على القبر، قبر المسلم، ذهب إلى ذلك الظاهرية كما في المحلى لابن حزم، قال رحمه الله: ولا يحل لأحد أن يجلس على قبر فإن لم يجد أين يجلس فليقف حتى يقضي حاجته، يعني حتى يدفن، أي الدفن أو ما كان ذلك، لا يجلس. وكما ترى أن هذا قول جمهور العلماء، وممن قال بذلك ابن قدامة في المغني، نقله عن الحنابلة وعن غيرهم، وهو قول الصنعاني في سبل السلام، أي القول بالتحريم، وهو قول الشوكاني في نيل الأوطار، وهو قول الألباني في أحكام الجنائز، وبه يفتي الشيخ بن باز، وهو قول ابن عثيمين في الشرح الممتع، وهو فتوى شيخنا رحمه الله. فما عدا ذلك، وكذلك تفتي به اللجنة الدائمة، أما عدا ذلك القول بأنه عبارة عن مكروه قول مرجوح، قول مرجوح خلاف قول الجمهور وخلاف ما دل عليه الحديث، أنه عبارة عن كراهة الجلوس على القبر، كراهة الجلوس أو المشي. أما بعض السلف فأباحه، ما هو مجرد كراهة بل أباحه إباحة. مستند أقوال هؤلاء الأئمة حديث أبي هريرة: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، وقد بين بأنه قبر مسلم. وحديث جابر الذي قرأناه: ونهى أن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وحديث أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وكلاهما في مسلم، حديث جابر وحديث أبي مرثد. وهذه الأحاديث وهذه المناهي تقتضي التحريم لعدم وجود صارف لها عن ذلك إلى الكراهة. ومما يؤيد ذلك حديث عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر فقال لا تؤذي صاحب القبر. وهو حديث صحيح، واحتج به الحافظ في الرد على أقوال تلك الأقوال المخالفة لقول الجمهور. ومن المعلوم أن أذية المؤمن محرمة، أذية المسلم محرمة. يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض إلى قلبه: لا تؤذي المسلمين ولا تعيروهم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالجلوس على القبر والمشي على القبر وقضاء الحاجة بين القبور أذية لأهل القبور لا تجوز. أما الجلوس والمشي فهذا القول الصواب الذي عليه جمهور العلماء. وأما المنهي الثاني وهو التغوط في بين قضاء الحاجة ببول أو غائط في أوساطها فنقل عليه الإجماع، هو قول الجمهور، وأيضا نقل عليه الإجماع وهو من باب أولى، أفحش من مجرد الجلوس عليها. حكى الإجماع على تحريم قضاء الحاجة في وسط القبور، سواء كان على قبر أو كان بجوار قبر في أوساط القبور. الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج: ثم اعلم أن هذا يحرم وهذا يحرم، الجلوس عليها يحرم والمشي عليها يحرم، لما سبق بيانه بأدلته ولأنه أذية. وقضاء الحاجة في وسط القبور يحرم حتى ولو لم يجلس على القبر بذاته في أوساط القبور. وعلل ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن بتعليل جيد فقال: ومن تدبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم، تهذيب السنن النسخة التي عندنا المجلد الثاني 384 وبعدها، من هذه الطبعة الرائعة، طبعا دار عالم الفوائد. ومن تدبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والاتكاء إليه والوطأ عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال فوق رؤوسهم، تحت حديث إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، أي ليس معناه أنهم يمشون بنعالهم فوق القبور، ولكن إذا خرجوا عن القبور لبسوا نعالهم. جمعا بين هذا الحديث وحديث اخلعن عليك فقد آذيت، حديث أبي بشير، بشير من الخصاصية. ومن تدبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر والاتكاء إليه والوطأ عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال فوق رؤوسهم، ولهذا ينهى عن التغوط بين القبور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجلوس على الجمر حتى تحرق الثياب خير من الجلوس على القبر، أهون عذاب الدنيا والعذاب الآخرة. ومعلوم أن هذا أخف من المشي بين القبور بالنعال، الجلوس أخف من المشي، وكذلك أيضا المشي بالنعال بين القبور محرم، كما أن الجلوس وقضاء الحاجة في أوساطها محرم. وبالجملة فاحترام الميت في قبره بمنزلة احترامه في داره التي كان يسكنها في الدنيا، إنها هي دارهم، القبور ديارهم. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم أهل الديار، هي ديارهم. الاعتداء عليها بتهديمها ونبشها كالاعتداء على ديار المسلمين بتنزيحهم منها وإخراجهم منها وتهديمها وأذيتهم. فكما أنه يحرم تنزيح الأحياء من ديارهم، المسلمين الأحياء من ديارهم، يحرم تنزيح الأموات من ديارهم إخراجهم، إلا أن يكون قبر يحول فقط لضرورة أو كذا، وإلا فالأصل بقاء المسلمين في قبورهم وعدم البناء عليها وعدم قضاء الحاجة عليها وعدم الوطأ عليها. ويهول مصيبة من بنى على قبور المسلمين حتى صلاته لا تصح، نهان الصلاة على القبر، لا تجعلوا قبوركم مساجد أو لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وبالجملة فاحترام الميت في قبره بمنزلة احترامه في داره التي كان يسكنها في الدنيا، فإن القبر قد صار داره. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، فدل على أن احترامه في قبره كاحترامه في داره. والقبور هي ديار الموتى ومنازلهم ومحل تزاورهم، وعليها تنزل الرحمة من ربهم والفضل على محسنهم، فهي منازل المرحومين ومهبط الرحمة، ويلقى بعضهم بعضا ويلقى بعضهم بعضا على أفنية قبورهم، يتجالسون ويتزاورون كما تضافرت به الآثار. ومن تأمل كتاب القبور لابن أبي الدنيا رأى فيه آثارا كثيرا في ذلك. فكيف يستبعد أن يكون من محاسن الشريعة إكرام هذه المنازل عن وطئها وبالنعال واحترامها؟ بل هذا من تمام محاسنها، وشاهده ما ذكرناه من وطئها والجلوس عليها والاتكاء عليها. انتهى، وهي حاشية مهمة. بعضهم حمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث جابر وجملة أحاديث في النهي عن الجلوس على القبور على حديث عقبة هذا، وقال إنما المقصود النهي، المقصود بالنهي هو لقضاء الحاجة، أما إذا جلس عليها أو اتكأ عليها أو مشى عليها فلا بأس بذلك ما لم يكن قاضيا حاجة. وعمدته في ذلك حديث منكر، وبعض الآثار التي لا يجوز تنحية الأحاديث من أجلها. هذا الحديث المنكر في السلسلة الضعيفة 966 بلفظ من جلس على قبر يبول، بقيد يبول، أخذوا هذا القيد، يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة. قالوا فإذا هذا القيد، قوله يبول عليها يتغوط عليه، مقيد لحديث النهي عن الجلوس عن القبور في حديث أبي هريرة وجابر وأبي مرثد، وحتى في حديث عقبة في اللفظ الآخر الصحيح، فدل على أنه لا يجوز الجلوس عليها لقصد البول أو الغائط فقط، أما لغير ذلك فيجوز. قال الشيخ الألباني رحمه الله هذا منكر بهذا اللفظ، ثم أبان علته، أنه من طريق محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب عن أبي هريرة مرفوعا، وهذا سند ضعيف جدا، فإن ابن أبي حميد هذا قال البخاري منكر الحديث، بل قد كذب، قد قالوا فيه كذاب محمد بن أبي حميد، فهو منكر جدا، بل إن قيل فيه موضوع بهذا الزيادة ما يبعد، لأن محمد هذا كذب. وهذا الحديث ضعفه الحافظ في الفتح بعد أن ذكر قال إسناده ضعيف، لكن الآن القول فيه بل هو ضعيف جدا، وإن شئت قلت موضوع لمخالفته الأحاديث الصحاح من حيث النكارة، ولوجود من اتهم بالكذب فيه، وكذا أيضا برقم 5781 إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس على القبور لبول أو غائط، قال منكر حديث أبي أمامة وأبان علته. ثم أتى بحاشية جيدة يرد بها على من حمل تلك الأحاديث على هذه الزيادة المنكرة، وعلى بعض الآثار التي لا يجوز معارضة الحديث بها، بين ضعيف وبين صحيح، اجتهاد من صاحبه. بعد أن ذكر الأحاديث الصحاح قال: وما أدري والله كيف يصدر مثل هذا الكلام من مثل هذا الإمام، يعني الطحاوي، أنه بعضهم حمله. فدل هذا على بطلان ما روي ابن أبي مرة وابن أبي حميد عن أبي هريرة تفسير الجلوس على القبر بالبول والتغوط عليه، لأن أبا هريرة استدل بالحديث على تخطيه للقبور وعدم وطئها، فدل على أنه هو المراد، وهو الذي يظهر من الحديث لا يظهر من الحديث سواه. ومن الغرائب أن يتأوله بعض العلماء الكبار بالجلوس للغائط فقط، يقولون إنما يحرم الجلوس للغائط فقط. وأغرب منه أن يحتج الطحاوي لذلك باللغة فيقول ذلك جائز في اللغة، قال جلس فلان للغائط. وما أدري والله كيف يصدر مثل هذا الكلام من مثل هذا الإمام، فإن الجلوس الذي ورد النهي عنه في الأحاديث مطلق، فهل في اللغة جلس فلان بمعنى التغوط أو بال؟ ثم ابن حزم أيضا يأتي بتعجب، سيأتي كلامه، يعني يقول وهل يجلس الذي يتغوط على ثيابه، يقول يتحرك ثيابه، يتغوط في ثيابه، قال فيقول: ومن الغرائب أن يتأول بعض العلماء الكبار بالجلوس الغائط، وأغرب منه أن يحتج الطحاوي لذلك باللغة فيقول وذلك جائز في اللغة. وما أدري والله كيف يصدر مثل هذا الكلام مثل هذا الإمام، فإن الجلوس الذي ورد النهي عنه في الأحاديث مطلق، فهل في اللغة جلس فلان بمعنى تغوط أو بال؟ فما معنى قوله إذن يقال جلس فلان للغائط؟ فمن نفى هذا وما علاقته بالجلوس المطلق؟ ولذلك جزم العلماء المحققون كابن حزم والنووي والأسقلان ببطلان ذلك التأويل. وإن من شؤم الأحاديث الضعيفة أن يستدل بها بعض أهل العلم على تأويل الأحاديث الصحيحة كهذا الحديث، فقد احتج به الطحاوي لذلك التأويل الباطل، واحتج أيضا بحديث آخر قال: حدث سليمان فتكساقه عن أبي أمامة أن زيد بن ثابت قال: هلما يا ابن أخي أخبرك إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول. قلت: وهذا إسناد سند الرجال وثقات معروف غير عمرو بن علي، فلم أعرفه ولم أجد في هذه الطبقة من اسمه عمرو بن علي، واغلب على الظن أنه عمرو بن علي، وهو علي بن علي بن أبي عطاء بن مقدم المقدم، وهو ثقة، ولكن كان يدلس تدليسا عجيبا يعرف بتدليس السكوت. قال ابن سعد: كان يدلس تدليسا شديدا، يقول سمعت وحدثا ثم يسكت، أي أنه حتى ما ثبت عنه، وإن ثبت عنه الحديث مقدم عليه. ومثل هذا التدليس حري بحديث صاحبين يتوقف الاحتجاج به، ولو صرح بالتحديث خشية أن يكون سكت بعد أن قال حدثنا. ولا يفترض في كل الرواه والأخذ عنه أن يكون قد تنبه لتدليسه هذا وساق حديث أبي هريرة: الآن أجلس على جمرة فتحرك ما دون لحمي حتى تقضي إلى آخره، وقال هذا حديث صحيح. ففي هذا الإسناد الصحيح لم يصرح راوي برفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذوا صاحب القبر، وهو دال على أن المراد بالجلوس القعود. كلام الحافظ، الحافظ ذكر باب الجريد على القبر، باب 81 كتاب الجنائز، ثم قال فيه: وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. هذا ثبت عنه، ثبت عن ابن عمر. قال الحافظ رحمه الله: وصله الطحاوي من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج أن نافع حدثه بذلك، ولا يعارض، ثبت عنه هذا وخلافه، قول متعارض عنه، ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن أشيبة بسند صحيح عنه قال: لأن أطع على رضف أحب إلي من أطع على قبره قبر، وسند صحيح. فإذا بماذا نأخذ من قول ابن عمر؟ بالموافق للدليل، نأخذ بالموافق للدليل، ما دام قد ثبت هذا وهذا عنه، فإما أن يكون ذاك الذي ثبت عنه قبل علمه بالحديث ثم علم بالحديث فقال ما دل عليه الحديث، فما كان موافقا للحديث هو الصواب، وما خالفه على كل حال فإن الأخذ بالحديث مقدم، أتاكم الرسول فخذوه. لكن نأخذ من قول ابن عمر بما وافق الحديث بأنه صح عنه أنه قال: لأن أطع على رضف أحب إلي من أن أطع على قبر، أطع على جمر. قال: وهذه من المسائل المختلف فيها، وورد فيها من صحيح الحديث ما أخرجه مسلم عن أبي مرثد الغنوي مرفوعا، وذكر لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال النووي: المراد بالجلوس القعود عند الجمهور، القعود مطلقا، وليس القعود لقضاء الحاجة كما قيده بعضهم وأخطأ. وقال مالك: المراد بالقعود الحدث، وهو تأويل ضعيف باطل، وما هو قول مالك فقط بل قد جاء عن من قبله وعن بعضهم غيره، حتى قال الحافظ: وهو يوهم انفراد مالك بذلك، وكذا أوهمه كلام ابن الجوزي حيث قال: قال جمهور الفقهاء على الكراهة خلافا لمالك. اشتهر عن مالك هذا أنه يجوز جلوس عليه لغير قضاء الحاجة. وصرح النووي في شرح المهذب بأن مذهب أبي حنيفة كالجمهور، وليس كذلك، بل مذهبه أبي حنيفة وأصحابه كقول مالك كما نقله عنهم الطحاوي، واحتج له بأثر ابن عمر المذكور. لكن لماذا يحتج بأثره المذكور في أنه لا يرى بأسا بالجلوس، أنه كان يتكئ على القبر أو يجلس عليه، ولا يحتج بأثره الآخر الموافق للدليل؟ وأخرج عن علي النحوة، لم يثبت عن علي، فيه رجل مبهم، وعن زيد بن ثابت وثبت عنه، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس، لكن الألباني مع صحة مع رجاله مع ثقات رجال أن رجال ثقات يعله بتدليس بعض رجاله، هذا الذي جاء عن زيد بالتدليس كما قرأنا. ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم الأنصاري مرفوعا: لا تقعدوا على القبور. وفي رواية له: رآني رسول الله أنا متكئ على قبر، قال: لا تؤذي صاحب القبر. سناده صحيح، وهو دال على أن المراد بالجلوس القعود على حقيقته. ورد ابن حزم التأويل المتقدم بأن لفظ حديث أبي هريرة عند مسلم: لا يجلس أحدكم على جمرة لأن يجلس على جمرة تحرق ثيابه تغلس إلى جلده، قال: وما عهدنا أحدا يقعد على ثيابه للغائط. هذا ذكي ابن حزم، هذا يعني يقول في الحديث حديث لأن يقعد على يعني تخرس ثيابه تحرق ثيابه. طيب القعود على القبر معناه حالة لباسه لثيابه، تحرق ثيابه وتخرس إلى جلده. طيب إذا حملناه على أنه يقعد لقضاء الحاجة، هل سيقعد لقضاء الحاجة على ثيابه ويتغوط في ثيابه؟ قالوا: ما عهدنا أحدا يقعد على ثيابه للغائط. فدل على أن المراد بالقعود على حقيقته وليس لقضاء الحاجة فقط. حتى ابن بطال مالكي ومع ذلك رد قول مالك في هذا، فقال: التأويل المذكور بعيد، لأن الحديث على القبر أقبح، الحدث على القبر أقبح من أن يكره، وإنما يكره الجلوس المتعارف، كلاهما على الصحيح محرم. هذا بحث مهم في هذه المسألة. تلخص هذا البحث في أن هذا النهي ما لخصه ابن القيم رحمه الله أنه أذية للأموات سواء كان المشي أو قضاء الحاجة أو غير ذلك، وأنه يستقبح كشف العورة بين القبور كما يستقبح كشف العورة في السوق. استبان من ذلك أن المشي على القبور والجلوس عليها محرم بذاته، وأن القول بأنه محرم إذا كان لقضاء الحاجة فقط أما لغير قضاء الحاجة بني على حديث ضعيف منكر، بعض الأحاديث ضعاف شديدة الضعف، وعلى بعض الآثار منها ما لا يثبت، وثبت عن ابن عمر وانتقض قوله، اختلف قوله فيه. فعلمنا من ذلك أن الآثار منها ما لا يثبت كما جاء نبي أمامة وما جاء أيضا عن علي، ومنها ما ثبت عنه وثبت عنه خلافه، ووجب أن نأخذ بالقول الذي يوافق الدليل من قول ابن عمر لا القول المخالف له. ففرغنا من الآثار بأنها مختلفة بين ضعيفة ومختلفة، وأخذنا بالدليل وبموافقة الدليل من أقوالهم، وأن النهي للتحريم لا للكراهة في الأمرين، سواء في المشي بين القبور أو في المشي على القبور أو في الوطأ على القبور أو في الاتكاء على القبور، قبور المسلمين، هذا بخصوص قبور المسلمين، وأن قضاء الحاجة أفحش من هذا كله في أوساطها سواء عليها أو في أوساطها، لأنه مثل السوق كما يتعرى، ومعلوم تحريم كشف العورة أمام الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فكشف العورة حرام. فكذلك في أوساط المسلمين، هذا حاصل ما تضمنه هذا الحديث الصحيح مرفوعا وموقوفا، وإلى هنا بارك الله فيكم.